بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خيرا أبا يوسف خان أحمد المشهور بأحمد حنبل، وإن شاء الله يرثه في العلم. بارك الله فيه، نصائح طيبة، كلام طيب، والحمد لله حصل خير شكر الله له. والحقيقة أننا جميعا بحاجة ماسة إلى أن نحرص على أوقاتنا، حرص على الوقت وعمارة الوقت بطاعة الله عز وجل، والعناية بذكر الله، والعناية كله مداره حول العناية بالوقت. عناية بالوقت، إذا حرص طالب العلم والمسلم كذلك طالب العلم على وجه أخص على وقته استفاد، فالوقت يعتبر غنيمة ولا يعوض. قال الشيخ ابن عثيمين: لو أن إنسانا جاءه الموت وعنده أموال يتمنى أنه يؤخر ساعات أو أيام أو أشهر ولو أعطى كل ما يملك، لو أن رجلا مثلا جمع الأموال الطائلة، عنده أموال، عنده ثراء، عنده أملاك، عنده عقارات سيارات، جاء الموت وظهرت علاماته، أيهما يختار؟ أن يؤخر له في حياته أو أن يذهب ماله كله ويبقى، أو أن يموت؟ سيبقى، يفضل ويرغب في أنه يعيش ولو دقائق ولو ساعات. فالحقيقة أن هذا العمر يعتبر غنيمة، ولو تأمل الإنسان ونظر بعد 100 عام، بعد 100 عام أو 150 عام، أين سنكون نحن؟ أين سنكون؟ الله أعلم هذا في أي بلاد مدفون، وهذا في أي بلاد تحت التراب، وهذا في أي بلاد في البر أو في البحر، الله أعلم. هي حياة قصيرة يمضيها الإنسان، فإذا استغلها في طاعة الله استفاد وربح، وإذا فات عليه هذا الوقت وهذا العمر ندم. لكن هل ينفع الندم؟ هل يعيد له ما مضى؟ ما ينفع. فالآن يشمر الإنسان في طاعة الله. لما سمع رجل نصيحة من بعض السلف قال له: ما الحيلة؟ قال له: أصرح فيما بقي يغفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي خسرت كل شيء. يعني معناه هذا الكلام. فالإنسان إذا أصرح فيما بقي من حياته هذا من توفيق الله له. إن الله إذا أحب عبدا عسره. قال: وما معنى ما عسره؟ قال: يوفقه لعمل صالح بين يدي موته يقبضه عليه. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي وفق لها العبد أن يوفق للعلم والعمل. لا يكفي علم غير عمل، وإلا كان العلم حجة على العبد. نحن نسمع ونحفظ ونقرأ ونوعظ وننصح وننصح، وهذه أدلة كلها متكاثرة علينا في الليل والنهار. فإن عملنا ربحنا، وإن لم نعمل وفرطنا فيما نعلم حصل للإنسان الابتلاء، وصار العلم حجة عليه ويتضرر بسبب تركه للعلم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لماذا قال هذا؟ اليهود يعلمون ولا يعملون، والنصارى يعبدون الله على جهل. فأنت تعلم وما تعلمه من الأدلة جاهد نفسك على أن تعمل به، تعلم وتقرأ أن الله عز وجل على كل شيء رقيب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فلنحن نعمل بمقتضى هذا الاسم، أن الله عز وجل رقيب علينا في كل أعمالنا في كل أقوالنا في كل أحوالنا مراقبة لما ينطق به الإنسان من كلام، وهذا باب ليس باليسير. اللسان هذا من فضل الله على العبد أنه يتكلم وليس فيه كلفة، لكن هذا الكلام محسوب، كما قال معاذ: يا رسول الله وإن لم أخذن بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، ما تجنيه الألسن من المخاطر، كم تعدد من آفات اللسان والمعاصي التي تكون باللسان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، خطايا الإنسان من اللسان أكثر من خطاياه بعينه وسمعه وكذلك بيده وجوارحه، خطاياه باللسان. قد يكون هذا الخطأ باللسان شرك، الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، هذا خطأ باللسان، وهذا الخطأ ليس باليسير. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام، أو يستهزئ بدين الله، أو يستهزئ بالصالحين لدينهم وصلاحهم، ولئن سألتهم ليقولن، قالوا كلمة استهزأوا، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانهم، كلمة قالها وكفر، خرج من الدين. وهكذا قد يقول إنسان كلمة ويكون لها بها سخط الله عز وجل، وتذهب عليه حسنات قد تعب فيها سنوات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم الكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا يستفيد منه المؤمن في قوله ما يتبين، أنه يجب عليه أن يتبين فيما يقول. هل هو خير يقوله، هل هو شر يتركه، قل خيرا تغنم أو يسكت عن شر تسلم، قولوا خيرا تغنم أو يسكت عن شر تسلم. وهكذا قد يقع في الزور، في البهتان، في الكذب، في الغيبة، في النميمة، كل هذه معاصي باللسان، معاصي باللسان قد تهدم على الإنسان أعمالا تعب فيها من صلاة وصيام وقراءة قرآن وتسبيح وذكر. فما أحوجنا إلى أن نحرص على هذه الألسن، أن نقيمها بطاعة الله ونعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما هو الخير؟ الكلام الذي هو واجب أو مستحب، هذا هو المراد به في الحديث، هذا خير. وما عدا الواجب والمستحب الصمت عنه خير، الصمت عنه خير من الكلام به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت. فكم يجري على الألسن من الأخطاء. وهكذا أيضا إذا لم يحرص الإنسان على وقته وعمارة وقته بالذكر، كله باللسان، باللسان يجري على اللسان من الأعمال الصالحة ومن الذكر ما يجمع به حسنات عظيمة، حسنات عظيمة. الصباح إذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كم يستفيد من الأجور. وهكذا إذا قال: سبحان الله وبحمده، 100 مرة. وفي المساء كذلك: سبحان الله وبحمده، 100 مرة. وهكذا الاستغفار في اليوم 100 مرة، إلى غير ذلك مما ورد من الذكر. هذا يعتبر من الاستغلال للعمر واستغلال الوقت، لا تذهب عليك الأوقات سدى. سيأتي على الإنسان مراحل يندم فيها على التفريط في وقته، ندما شديدا، ندما شديدا. نحن لو قرأنا في سير أسلافنا وما كانوا عليه، يقال لبعضهم: لو أنه قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد على ما هو عليه من العمل شيئا. لو قيل له غدا ستموت ما يستطيع أن يزيد عملا على ما هو عليه من الأعمال، لا في صلاة ولا في ذكر ولا في صيام ولا في قراءة ولا في كتابة لكثرة الأعمال الصالحة التي معهم، فأوقاتهم معمورة، والنفس لا تصل إلى هذا الحال إلا بمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا نستسلم لضعف أنفسنا ولا اتباع هواها ولا نغتر بالأماني ولا التسويفات، بل نجاهد هذه النفس ونعالج ما يحصل فيها من تقصير، ومع الدعاء والاستعانة بالله يحصل المقصود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، لا تعجز مع استعانتك بالله أن تحفظ القرآن أو أن تحفظ الحديث أو أن تجتهد في العلم أو أن تعلم أو أن تنشر الخير أو أن تصبر على الخير وعلى الأواء والشدة التي تنالها في سبيل تعلم دين الله. استغلال الوقت مهم جدا لنا جميعا، لكل مسلم ولنا على وجه أخص، نحرص على أوقاتنا. بعض الناس تمر عليه وتحزن حين تراه، أحيانا تمر وتجد بعض الناس قد زاد، قد بلغ في السن 60 و70 وهو عاكف على لعب الورق أو الضومنة، كبير في السن كما يقال، هذا صار على مشارف قبره وهو ما زال على هذه الغفلة، يلعب الورق، يلعب الضومنة، وبعضهم يلعب الشطرنج، نسأل الله العافية والسلامة. عندك وقت لهذا الضياع؟ لو أنه عمر وقته بما ينفعه في دينه أو في دنياه لكان خيرا، لا احرص على ما ينفعه، هذا يضرك ويذهب بالوقت ويصد عن ذكر الله وعن العبادة ويقسو قلبه، هذه من الغفلة الشديدة التي يقع فيها كثير من الناس. ولهذا تجد من الناس من يذهب عليه العمر ولا يحرص على الانتفاع بمجالسة أهل الخير ولا الحرص على ذلك. انظر إذا دعي الناس للمحاضرات يوم الجمعة، يسمع كثير من الناس في المسجد بعد الجمعة أن المحاضرة ستكون في محل كذا وكذا، كم من الناس يحضر غير طلاب العلم؟ هذا أندر من النادر. لكن لو قيل إنه سيقسم مال في مكان المحاضرة، ومن حضر سيكون له مثلا 10,000 يمني، ما نقول 1,000 سعودي، كم سيحضر؟ هذا سيأتي بالولد وربما ولد الولد، ويأتي بهذا الجار ويدعو هذا تعال وهذا يقول تعال، وما شاء الله سيحرص عليهم يحضرون، إذا جمع 20 سيأتي له 200,000، قال هذه نعمة، فرصة ساعة تجلس. طيب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين أو فيعلم آيتين خير له من ناقتين، خير له من ناقتين، خير لك من هذا كله، لكن أين الحرص؟ حتى الجمعة التي مفروضة واجبة بعض الناس ما يستغل وقته فيها، واجب عليه أن يحضر الخطبة من أولها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما المراد بذكر الله؟ الخطبة والصلاة، هذا هو ذكر الله. ومع هذا تجد بعض الناس حتى هذا الوقت يبخل على نفسه، لا يحضر من أول الخطبة حتى يستفيد ويستمع ما يعظ به وما يذكر، وما عنده إلا هذا في الأسبوع، بخيل على نفسه حتى بهذا الوقت أن يحضر ويستفيد يوم الجمعة من أول الخطبة، فضلا أن يحضر حلقات العلم كل يوم. بعضهم عمال، تجد بعضهم عامل يغترب من بلده السنة، وربما ما يسافر إلى بلده إلا في بعض أيام السنة، لا تجتمع ربما في العام له شهرين في بقائه في بلده، ونحو 10 أشهر في غربة. طيب ماذا يعمل؟ بعضهم على الدكات وعلى المجالس التي فيها إما جوال إما لعب إما حديث فارغ وضيعة، ولو جئت تسأله تستطيع أن تقرأ سورة قل يا أيها الكافرون ربما يخطئ فيها، تحفظ ما معنى لا إله إلا الله وما دليله، ما شروط لا إله إلا الله، ما شروط الصلاة، ما أركانها، ما يعلم. طيب لماذا ترضى لنفسك بالبقاء على هذا الجهل وتضيع أوقاتك، تضيع أوقاتك ولا ينتبه لنفسه، يمشي عليه العمر. بعض إخواننا نصحوا وحضروا واستفادوا، استفاد أهاليهم، صار بعضهم يحفظ كذا وكذا من الأجزاء، وبعض أهاليهم يحفظون القرآن بسبب استفادته من نصح حرصهم على الوقت، وغيرهم يأتي ويغترب ولا يريد أن يحضر ويقترب من الصالحين، يريد يضيع وقته. لماذا؟ قل إذا جلست مع هؤلاء ما سيتركوني آكل القات ولا أحلق اللحية ولا أقع في ولا أتناول التنباك ونحو ذلك، سيضيق علي. أخي هذا خير لك، هذا خير لك، تسلم من المعاصي التي أنت مصر عليها كل يوم كل يوم، وتستفيد، تقرأ، تتعلم، تحفظ. أما أن تبقى عاكفا على هذا الحال كل يوم وأنت في هذه الغفلة، وبعضهم ربما يصبر من الصباح إلى بعد الظهر على العمل في حرارة الشمس، هو مأجور إذا نوى أن يكف نفسه ويعف نفسه ومن يعول ويعطيهم وينفق عليهم، لكن لماذا ما تستطيع أن تصبر بين الظل وبين الجو المهيأ للقراءة في المساجد والمراوح موجودة وخير موجود؟ تعلم، خير لك، هذا من أعظم ما يستغل به العمر، هذا من أعظم ما يستغل به العمر. وبعضهم ربما يرحل في البحر ويصبر على الأمواج وإلى غير ذلك، ولا يخاف على نفسه أن يخاطر بنفسه، ربما يعرض نفسه للهلاك، والنتيجة هي شيء من المال، لكن هل يساوي هذا المال بجانب هذا العلم شيئا؟ ما يقال لك اترك عملك بالكلية ولا تكفي نفسك، يقال لك تعال واستفد، إذا كان لك أعمال استغل عمرك، ما أنت مخلد في هذه الدنيا، هب أنك عشت فيها 100 سنة وجمعت فيها 100 الملايين وبنيت كذا وكذا من البيوت وعندك كذا وكذا من السيارات، ثم ماذا بعد ذلك؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ستترك البيوت والسيارات والأهل والأموال وستبقى في قبرك وحيدا. إن كان لك في هذه الفترة التي عشتها 100 سنة عمل صالح استفد، وإن لم يكن لك فيها عمل صالح فإنك تندم على ما فات وتتمنى الرجوع، لا لتعمل في الدنيا ولا لتجمع الأموال، وإنما تتمنى أن ترجع لتعمل الأعمال الصالحة. ما هي الأعمال الصالحة؟ المحافظة على الصلوات، قراءة القرآن، حضور مجالس العلم. فأنت الآن اجعل نفسك أنك قد وصلت إلى هذا الحال، تتمنى الرجوع، فما أنت عامل؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ها أنت الآن في فرصة اعمل. أما إذا مات الإنسان هل يستطيع أن يصلي في قبره؟ هل يستطيع أن يقرأ قرآن في قبره؟ هل يستطيع أن يتصدق في قبره؟ هل يستطيع أن يذكر الله في قبره؟ لا، إذا مات الإنسان قطع عمله. إذن ما عندك إلا هذه الفرصة للعمل، فهذه فرصة عظيمة ووقت ثمين، من استغله استفاد، ومن فاته ندم وأتته الحسرة وصار في خسارة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإن كان يظن أنه رابح لكن وفي الحقيقة في خسارة، في خسارة. فلنستغل أوقاتنا ولننصح من استطعنا من المسلمين، لأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تصدق ذاك الذي يهول عليك ويخوفك أنك إذا جلست إلى الصالحين وتعلمت العلم أنك ضيقت على نفسك. لا والله، والله أن طلاب العلم في أعز الراحة وأحسن الانشراح، صدورهم منشرحة، لأنهم مع كتاب الله ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الطاعة. ومن كان هذا حاله فقد وعده الله بالحياة الطيبة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شيء من السعة التوسع في المأكل أو المشرب يفوتك، لكن ما تحصله من الخير هذا لا تساويه الدنيا. لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فنوصي إخواننا الذين هم يأتون ويغتربون والذين هم من أهل البلاد وغير هؤلاء، من استطاع أن يحضر حلقات العلم هذا أعظم ما يستغل به العمر. العمر قصير، ما يدريك كم تبقى في هذه الحياة. كم أناس عاشوا العام الماضي معنا والآن لا نراهم. قبل سنوات أناس وربما قبل أشهر أين ذهبوا؟ كلهم مرتهنون بأعمالهم. فجد في استغلال وقتك في طاعة الله، ومن رأى غيره ممن يفرط في وقته ينصحه لا تحتقر نصيحة. هذه وصية لك يا طالب العلم، إذا رأيت عاميا يضيع وقته ويبقى في لهو وغفلة لا تحتقر أن تأتي إليه وتجلس إليه وتسلم عليه وتتلطف به وتنصحه. احرص على وقتك، تعال سأبذل لك 10 دقائق اقرأ فيها قرآنا وأسمع لك كل يوم، وتعال تعلم كيف تتوضأ وما هو الذي يجب عليك من أمور معاملات ونحو ذلك، ترغب في الخير وتحبب إليه. قد يكون هذا العمل منك سببا لهدايته واستقامته وحفظه لكتاب الله، ويكون لك مثل أجره. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.